صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن لقاء شبابي آخر من لقاءات دنيا الشباب لهذا الأسبوع. أحبتي الأفاضل، قبل أن أعلن لحضراتكم الموضوع الذي سنتناوله في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب، أود أن أعزي الشعب الفلسطيني والشعب الإيراني وكذلك عموم الشعوب الداعمة لمحور المقاومة، شهادة الدكتور السيد إسماعيل هنية وحارسه الشخصي باسمي وباسم أسرة برنامج دنيا الشباب. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا لهذا الأسبوع من دنيا الشباب. اليوم بإذن الله سوف نتحدث معكم عن الشباب وترشيد العلاقات العاطفية. سوف نتحدث معا عن دور الفرد في تكوين علاقة عاطفية معينة مع الآخر، وعن المحاذير التربوية التي ينبغي الانتباه إليها عند دخول الشاب في علاقة عاطفية مع الآخر. وأيضا سنتحدث بإذن الله عن العلاقات العاطفية بين الشباب وكيفية ترشيدها وإقناع النفس على إنهاء علاقة معينة أو مواصلتها. إن أحببتم المشاركة في هذا اللقاء أحبتي الأفاضل والتعبير عن آرائكم وملاحظاتكم في الحياة العملية، فاتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 00-98-21، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الأخير 22-01-38-48. موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام للاستماع مباشرة إلى برامجنا هو @arabicradio.ir. مرحبا بكم أصدقائنا الشباب. تعتبر فترة الشباب أو سنوات الدراسة الجامعية للطلبة من أروع السنوات في حياتهم، كيف لا، وهي المرحلة المملوءة بالنشاط والحيوية والتعلق بالحياة والتكوين العلمي، وهو باب للمستقبل. تعتبر العلاقات الاجتماعية شيئا مطلوبا سواء أكان مع نفس النوع أو الجنسين معا، ومن بينها وأشهرها العلاقة بين الطالب والطالبة التي تظهر واضحة وجلية داخل الحرم الجامعي. فهي مرحلة تتميز بالاختلاط بين الجنسين، حيث يتعرف فيها الشاب على شخصية الفتاة واكتشاف عالم الفتاة وعالم المرأة، وتتعرف فيها الشابة على شخصية الشاب وتكتشف عالم الرجال، وهما يحلمان بالاستقرار العاطفي وبالتالي تكوين الأسرة. تشهد هذه الظاهرة انتشارا كبيرا في الوسط الجامعي، ويعود ذلك لعلانية هذا السلوك وظهور جزء من ممارساته أمام أعين المجتمع الجامعي، حيث تنطلق من دوافع واحتياجات بيولوجية ونفسية بقصد تحقيق أهداف وإشباعات، لعل أبرزها الدوافع المسيطرة التي تتمثل في عدم النضج وقلة الخبرة وضعف الوازع الديني وقوة الغرائز لدى الشباب في هذه المرحلة، بالإضافة إلى محاولة إثبات الرجولة لدى الطالب والأنوثة لدى الطالبة. هناك دوافع مؤثرة تتمثل في الاستعراض، لفت النظر، تعويض النقص، الفراغ، بالإضافة إلى العاطفة المكبوتة لدى الشباب. هناك دوافع مشجعة تتمثل في الحرمان من الحنان العاطفي داخل الأسرة والاحتياج النفسي وإثبات الذات والغيرة من الآخرين، أي من علاقة تجمع بين طالب وطالبة. الإشكالية أحبتي التي تحدث في هذا السياق هي أن الطالب أو الطالبة لا ينتقي الطرف الآخر من العلاقة على أساس مواصفات شخصية وما يحمله من قيم وأفكار، بل على أساس ما لديه أو لديها من معايير تحكمها العواطف والحب العابر وهذا فحسب. العلاقة العاطفية من هذا النوع أصدقائنا الشباب إذا آلت إلى الزواج فإنها قد تنتهي بالفشل أو عدم التوافق الزوجي، عندما يكتشف الطرف الآخر أن اختيار الطرف الأول له كان لما يملكه من معايير غير حقيقية وليس لما فيه من مواصفات شخصية، الأمر الذي يحتم على الشباب الحديث وإثارة موضوع ترشيد العلاقات العاطفية، لا سيما في فترة الشباب الحساسة. تعالوا معا لنتعرف على هذا الموضوع أكثر فأكثر.
السلام عليكم أصدقائي الشباب، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيف هذا البرنامج أستاذ وليد الدبس، باحث ثقافي. أستاذ تفضل، ما هي العوامل المؤدية إلى تكوين العلاقات العاطفية بين الأفراد وهل يمكن ترشيدها؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حول سؤالكم العميق الأهمية التوجيهية، فالإجابة عن الشق الأول من السؤال وهي العوامل متعددة الجوانب والأسباب المترابطة، حيث أنها تبدأ من زاوية الإعجاب المتبادل بين الأفراد بدوافع مزدوج القاسم المشترك للرغبة المتماثلة، وبعامل البحث عن حلقة الوصل بصلة التكامل ربطا بالمواثيق المرجعية للموروثين الثقافي والتربوي اللذان لا يحتملان إضافة محدث أو نقصان شروط، وذلك تحريا لمصداقية العلاقة وتجنبا للملتبسات. ثم يلي ذلك قانون التركيبة الفيزيولوجية المنبعث الطاقة العاطفية والناظم الشعور اللا إرادي بحاسة عاطفية متممة التسلسل المتدرج بقائمة الحواس المتخطية الحواس الخمس والمتواجدة الشعور المتواصل ربطا بالخيال الذهني كمحرض استشعاري بإحساس المختلجات الذاتية للجوارح المتصلة الشعور المترابط بالجملة العصبية ربطا بين الشعور بلذة السعادة بمنعكس إيجابي ونقيضه من شعور سلبي بمنعكس اكتئابي. فمن هنا نجد أن ضرورة ترشيد العلاقات العاطفية الحديثة الإنشاء ضرورة وقائية من خلل الخلافات ومنتجة لتباين شفافية العلاقات الأخلاقية ومعززة لثقة الارتباط بمصداقية الشعور المتبادل نظرا لتبعيات المكاشفة لشرعية علاقة مستقبلية مؤطرة بضابطة الالتزام التكافلي على السراء والضراء. وهنا يعتبر ترشيد العلاقات العاطفية سلوكا عقلانيا يعكس وزن حضور الشخصية بقوة الثقة بالنفس، ويظهر كبح جموح الرغبة نحو منحدر عاطفي وهمي. وهنا لا يعتبر الترشيد مقننا لاستنفاذ الطاقة العاطفية، بل منظما لاغتنام العلاقة بعاطفة مستدامة المتعة لجهة الارتباط بقواعد أدبية من الثقافة الاجتماعية. فبهذا أكون قد أجبت إجابة ثلاثية الروابط ما بين تحديد العوامل وكيفية إنشاء العلاقة وضرورة الترشيد كضامن لصلة الترابط.
نعم أستاذ وليد الدبيس، باحث ثقافي، كنت معنا من سوريا، وشكرا لحضوركم معنا.
نعم، الشكر موصول لفضيلة الأستاذ وليد الدبس الباحث الثقافي من سوريا على هذه الإجابة الشافية فيما يتعلق بأهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين هذه العلاقات العاطفية بين الأفراد. طبعا هذه العلاقات عندما يعني ننظر إليها في المجتمع ككل تكون علاقات يعني موجودة في المجتمع، لكن في إطار العلاقات بين الطلاب والطلبة في الجامعات تجري هذه العلاقة تحت ذريعة العلاقة العلمية، العلاقة بين طلبة العلوم تتصل بطبيعة البيئة الجامعية، وهناك أيضا سهولة التواصل، ومثلا هناك بعض المجموعات التي تتكون في داخل الصف الواحد، المجموعات للتواصل، وبالتالي الدردشة وما إلى ذلك من مجالات التواصل مع الآخر. هذه الأمور هي التي حقيقة تؤدي إلى أن تكون هناك علاقات تتشكل فيما بين الطلبة، وتسير هذه بعض هذه العلاقات إلى أن تكون هناك علاقات عاطفية. لذلك نجد الكثير من الزواجات يعني وتشكيل الأسرة يعني تكون من خلال الجامعات، وهي خطوة جيدة جدا، ولكن الإشكالية تقع عندما تكون الحالة العاطفية والعلاقة العاطفية هي تكون سائدة الموقف، ويتناسى الطرفان سواء الشاب أو الشابة أن يتم هناك تحكيم العقل، تحكيم الاهتمام بالمواصفات الشخصية للطرف الآخر، وبالتالي حصول المعرفة الدقيقة والكاملة الممكنة طبعا من الطرف الآخر، و يعني الإقدام على الزواج على أساس تلك المواصفات المنطقية و يعني البعيدة كل البعد عن مجرد العاطفة. نعم، العاطفة، الحالة الحب والحالة العلاقة بين الطرفين هذا شيء مطلوب، ولكن في كثير من الأحيان مع شديد الأسف نجد أنها أي العلاقة العاطفية هي التي تكون سائدة، وهي التي تجعل الشخصين أو الشاب والشابة، الطالب والطالبة، يغضان الطرف على الكثير من الأمور المهمة. لذلك وقفتنا في هذا اللقاء عن ضرورة أن تكون هناك اهتمام بالنسبة لترشيد العلاقات العاطفية، والحذر من عدم الإمساك بزمام العلاقات العاطفية التي تتكون بكل سهولة بين الطلاب الجامعيين وحتى خارج الحرم الجامعي أيضا هناك يعني تكون هناك علاقات، ولكن تركيزنا على يعني داخل الحرم الجامعي، باعتبار أن هذه العلاقات تكون علاقات كثيرة يومية ربما في بعض أو كثير من الأحيان، وتكون أكثر من قناة من أجل التواصل. إذن ابقوا معنا، الشباب وترشيد العلاقات العاطفية محور حديثنا في لقاء دنيا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العلاقات العاطفية بين الشباب من كلا الجنسين سواء كانت في الجامعات أو في العمل الوظيفي أو خلف كواليس شاشة التواصل الاجتماعي لها أسباب، منها جاءت نتيجة الإهمال الأسري للوالدين لأبنائهم، حيث أن الشاب أو الشابة لا تجد الحب الخالص والكامل من طرف والديها، وهذا ما يخلق ثغرة في القلب تسمى الفراغ العاطفي. على أن العلاقات رافقتها سلوكيات خاطئة فإنها تؤدي أيضا إلى زعزعة الثقة بين الشاب والفتاة، وهذا له تأثير كبير ليس على الشاب والفتاة فحسب بل على المجتمع والأسرة بأكمله. وأن العلاقات العاطفية بين الشباب إذا تجاوزت الحد الغير أخلاقي والعياذ بالله فإنها تؤثر بشكل سلبي، فنحن لا نريد أن تصبح هذه العلاقات عادية وموجودة بكثرة، ولكن للأسف هذه العلاقات مع الأسف أصبحت مستفحلة في مجتمعاتنا، ويجب أن لا يكون المجتمع منفتحا أكثر من اللازم بحيث يسمح بالوقوع في أخطاء، ولا منغلقا بقدر كبير بحيث يبعث إلى التخلف، بل يجب أن يكون هناك اعتدال ووسطية في التعامل مع هذه الأمور من خلال الجانب الأخلاقي، ما حلله الله وما حرمه، ولكن للأسف نحن في أزمة أخلاق مستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله. طبعا موضوع العلاقات العاطفية ما بين الشباب والشابات في مجتمعاتنا الإسلامية لها جدل كبير ونقاش أكبر. الموضوع طبعا يجب أن يخضع إلى ضوابط دينية وضوابط اجتماعية، وبمجمل القول يجب أن يكون ضمن القالب الإسلامي بطريقة صحيحة وسليمة، لا أن يخرج من هذا القالب الإسلامي أو هذا الإطار الديني حتى لا تحدث نتائج سيئة لا سامح الله وما لا يحمد عقباها. الأمر الآخر، للأسف الشديد شابت عقول الشباب والشابات في الأعمار المبكرة، طبعا هو في أعمار الجامعات ومراحل الكليات، شابتها الكثير من الأفكار التي أتت إليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الأفلام الغربية، أتتهم مثلا من شعراء مثلا ملحدين أو شعراء ليس لهم علاقة بالدين أو شعراء غير إسلاميين، فتصوروا أن العلاقات العاطفية وتصوروا أن المحبة أتت بطريقة على شاكلة هؤلاء. فالأمر المهم عندما يحب الشاب الفتاة عليه أن يفكر بالحقيقة، وما هي الحقيقة؟ أنه هناك يجب أن تنتهي علاقة الحب هذه بالزواج. عندما يحب الفتى، عندما يكونان في علاقة محبة ومودة، يجب أن يكون في نيتهما الزواج. إذا لم تكن للشاب هناك نية للزواج ولم يكن جادة لموضوع الزواج، فلا داعي لهذه العلاقات العاطفية. الأمر المهم في هذا الموضوع، ننصح شبابنا وشاباتنا أن يلتفتوا إلى دروسهم، إلى أفكارهم، إلى أن يكونوا قادة تربويين في كلياتهم. يجب أن يكونوا في بالهم عندما يدخلوا في علاقة مع امرأة، يجب أن يفكروا بأنه سوف يتزوجون منها، أي أن تكون هناك علاقة شرعية على حب الله وعلى حب رسوله الأكرم، حتى يكون ختام هذه العلاقة بالزواج. إذا لم تكن في نيتهم الزواج ولم يكن نيتهم نية جادة، فهذا الحب سيكون حبا شيطانيا ويفرح إبليس. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، الشكر موصول للمستمع الكريم الأخ علي غزوان علي من العراق، وكذلك السيد ياسر الحسيني على مشاركتهما. إن شاء الله سنعود في طيات الحديث ونستفيد من مشاركتهما في هذا اللقاء. ابقوا معنا وامضى شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، يسرنا أن نقدم لكم فقرة ومضة شبابية لنتعرف على أفكار وأحلام شبابنا. أيها الأحبة، تظهر العلاقة العاطفية على سلوكيات ومشاعر الفرد، إذ يمكن معرفتها من خلال بعض العلامات. نشير إلى بعض منها. أولاً، التفكير المكثف بالحبيب والمبالغة في المشاعر العاطفية تجاهه والنظر له كشخصية فريدة من نوعها ولا تشبه أحداً، وبالمقابل انعدام التركيز على الآخرين وفقدان الرغبة بالتواجد أو النظر إليهم والاكتفاء به فقط. ثانياً، التقييم الإيجابي المبالغ به للحبيب، بحيث يرى المرء نقاط الجذب القوية والساحرة لديه وميزاته الشخصية فقط، ويتغاضى عن عيوبه وسلبياته، ويتذكر الأوقات السعيدة التي تمر برفقته ويحلم بها ويرغب بتكرارها، وبالمقابل عدم الاكتراث للعقبات في علاقتهما أو الأخطاء التي تصدر منه وتبريرها بشكل غير منطقي. ثالثاً، اضطراب التفكير واختلاط العواطف والمشاعر التي يشعر بها المرء، بحيث يكون سعيداً ومتوتراً، متفائلاً وخائفاً، يشعر بالطاقة الكبيرة والحيوية، لكنه قد يصاب بالأرق والإجهاد أو فقدان الشهية، حيث إن شعور الحب والرغبة بالبقاء معه والتفكير به بشكل كبير تشبه حالة الإدمان، كما أنها قد تصبح مشاعر مزعجة عندما يصاب المرء بالحزن والخوف والأذى خشية خسارة حبيبه على أبسط خلاف أو صعوبة قد تعترض علاقتهما. يكفي حصول هذه العلائم لدى الفرد بأن يفكر في الخلاص من هذه الدوامة التي إن ترك نفسه فيها أدت به إلى مصير مجهول غالبا ما يكون مؤلما ويحمل معه الكثير من السلبيات والأضرار كالطلاق والانفصال أو العيش مع الشريك على مضض. أما الموقف الصحيح الذي يمكن الفرد من أن يتعامل مع تلك المشاعر والأحاسيس هو ترشيد تلك العلاقات وإحكام العقل والمنطق والتجربة على مجرد المشاعر الجياشة التي تؤدي بالفرد إلى أن يغرق في توهمات وأحلام، في حين أن الواقع شيء آخر.
شكرا جزيلا للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة. إذا تسمحون أحبتي الأفاضل، إلى ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، صباح الخير لك ولجميع المتابعين والمستمعين لإذاعة طهران العربية.
صباح النور، أشكرك جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة دكتورة. الحديث عن الشباب والعلاقات العاطفية حقيقة حديث مهم جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة يدخل فيها الشاب والشاب. اسمحي لي كي أبدأ بهذه الإشكالية التي يثيرها البعض باعتبار مسألة التقاء الجنسين الشاب والشابة في المرحلة الجامعية، خاصة في الدول العربية. يعني تأتي هذه المرحلة بعد أن كان الطرفان يعيشان في يعني هناك مدارس للبنين وللبنات، يعني في حالة انعزالية يعيشان، وعندما يعني تصل المشاعر الحب والعاطفة والقضايا الأخرى في هذا السياق تصل إلى قمتها، يجتمع هذين الجنسين في مثلا في المرحلة الجامعية. البعض يعني يرى أن هذه النقطة نقطة مهمة وملفتة للانتباه ويجب إعادة النظر إليها. كيف تنظرون إلى هذه المشكلة؟
نحن بصدد الحديث اليوم عن العلاقات العاطفية، وهو شيء طبيعي وإيجابي لبناء الشخصية وليكون الإنسان يعيش بحالة أمان واستقرار نفسي وشخصي. يعني هذا موضوع هو موضوع يدخل في بناء الشخصية وفي صقل الشخصية وفي تهذيب الشخصية. وكما تفضلت، عندما يصل الشاب أو الشابة إلى المرحلة الجامعية من الطبيعي جدا، ومن بعد فترة يعني تبدأ هذه المشاعر أحيانا من فترة المراهقة، لربما في بعض المدارس تكون مختلطة أو ممكن يلتقوا في بعض النوادي وفي بعض الأنشطة أو بعض المراكز الثقافية، لكن المرحلة الجامعية تتضح المشاعر أكثر. يكون الشخص قد وصل إلى مرحلة من النضج العقلي والفكري نوعا ما أكثر من وضع المراهقة. هنا نعتبره طبعا شيء طبيعي وشيء يعني رباني، وهذا الكون طبعا بني على التوافق والانسجام ما بين الذكر والأنثى لكي يعمر الكون وتستمر الحياة ويكون هناك أجيال وإنجاب للأطفال. طبعا هي حالة طبيعية. صحيح. عندما ينجذب الشاب إلى صبية لربما هناك توافق ما بين عقله وعقلها، مرحلة جامعية مشابهة بالعقل بالفكر، هو موضوع طبيعي، لكن أحيانا تجرفنا الفطرة أو أحيانا تجرفنا بعض النواحي الخاصة بالشخص ذاته، وفقا للبيئة التي انطلق منها، وفقا للحالة النفسية التي يعيشها، أو وفقا للوضع الذي يعيشه. أحيانا أشخاص ينجرفون إلى بعض العلاقات لكي يعبئوا الفراغ الذي لديهم، أو هناك فجوة في حياتهم، أو هناك هشاشة عاطفية لديهم مهما كانت من أمور حواليهم، يريدون أن يرمموا هذه الهشاشة باستقطاب أي شخص آخر، ولربما يعجبوا بأي حدا، يعني أي شخص حواليهم ربما قوي الشخصية، لديه إمكانات، لديه بعض القوة في حديثه، في جلسته، في انجذابه بالصفات الخارجية. هي حالة طبيعية، لكن علينا أن ننوه على القضايا الجانبية التي تنطوي تحت بعض الإعجابات أو بعض الانجرافات إلى بعض العلاقات التي تجلب لنا أحيانا بعض الإساءة إلى أنفسنا أو بعض. صحيح. التعب النفسي والتعب الجسدي، والذي لا ينسجم لا مع التربية التي تربينا عليها ولا مع البيئة التي انطلقنا منها.
بالضبط، هذه هي النقطة المهمة التي نريد أن نتحدث عنها. يعني نعم. عند طغيان حالة العاطفة بين الطرفين، بين الشاب والشابة، في كثير من الأحيان نجد أنه يتم تغافل الشخص تجاه الشخص الآخر، يتغافل عن بعض الصفات وبعض المواصفات والسلوكيات التي هو لا ينسجم معها. يعني مثلا هو لديه بعض المعايير الخاصة، ولكن بسبب طغيان العاطفة يتناسى تلك الصفات السلبية التي هو مثلا يراها سلبية أو هي يعني تجاه الولد. في مثل هذه الأحيان يعني كيف يتصرف الشاب أو الشابة؟
طبعا ولن ننسى بعض الأساليب المستخدمة من قبل بعض الشباب ومن بعض الفتيات. يعني هناك بعض أساليب التدليس والدلال والغنج، وأحيانا بعض الاستقطاب بطرائق مختلفة قد تستهوي بعض الشباب أو بعض الصبايا. لربما انجرف وراء هذه الحركات من كلمات غزل، من كلمات عاطفة جياشة. أحيانا قد تكون بعض المعتقدات، بعض الأفكار لا تنسجم مع الشخص الآخر، لكن هذه الحركات، حركات الغنج والدلال وبعض الحركات التي لا تنسجم مع الأخلاقيات التي تربى عليها، لربما لفترة معينة قد تستهويه وتأخذه إلى أماكن معينة. بعد فترة يشعر بأنه قد تورط، يعني من شاب أو شابة يشعر الشخص بأنه قد تورط في علاقة هي بعيدة كل البعد عن الحيز الأدبي الذي انطلق منه.
نعم
ويقول أنا، وخاصة عندما يسمع تعليقات المحيط به، يعني جميعنا حوالينا محيط، هذا المحيط قد تكون الأسرة، قد تكون مجموعة الأصدقاء، قد تكون أحيانا ضمن الجامعة يعني وضمن المحاضرة الدرسية، هناك كثير من الأصدقاء الذين يعلقون أو يشيرون إلى أن هذا الشخص لا ينسجم مع هذه الشابة أو هذه الصبية من خلال أخلاقه، تربيته، بيئته التي انطلق منها. هناك بعض المؤشرات، هنا يقف الشخص بينه وبين نفسه بحيرة وبسؤال شخصي وذاتي لنفسه، أنه أين هذه الورطة التي أنا تورطت بها، وهنا يشعر بضرورة الانسحاب من هذه العلاقة إذا كانت المحاكمة العقلية لديه قوية وكان لديه الوعي باستكشاف طبعا نقاط الضعف بهذه العلاقة، يعني العلاقة التي لا تجلب لنا النجاح والراحة النفسية والإطراء الإيجابي من الآخرين، أكيد هناك شيء خطأ في هذه العلاقة.
صحيح.
وهنا علينا أن ننتبه والانسحاب من هذه العلاقة كي لا نتورط أكثر وتكون هناك تعليقات سلبية قد تصل إلى الأهل وتحدث مشكلة لربما ضمن المنزل الذي خرج منه الشخص.
حقيقة يعني هذه المشكلة تحدث كثيرا فيما بين الشاب والديه أو الشابة والوالدين مثلا، أو كما تفضلت يعني الزملاء الأصدقاء مثلا، يعني ينبهون الشخص على أن هذا الخيار خيار غير صحيح أو خيار ربما يميل إلى الفشل في الحياة المستقبلية. أنت أشرت إلى مسألة تحكيم العقل والمنطق، يعني على الشاب أن يحكم العقل والمنطق، لكن هل لك أن تعطينا آليات عملية، يعني كيف نحكم العقل، ما الآليات العملية حتى يكون قرار الشاب أو الشابة مبني على الأسس العقلية والمنطقية؟
البيئة التي يخرج منها الشخص عندما يكون مسلح بمبادئ أخلاقية، بالأحاديث التي تجري بين أفراد الأسرة، وخاصة الإرشادات والقواعد التي تعطى من قبل الأم أو الأب، وخاصة أن الأشخاص يعني من ذكور أو إناث أحيانا هناك علاقة روحية دائما وترابط، لو عن طريق المزح أو الضحك أو الدعابة، أحيانا الأم تتدخل بحيثيات أبنائها من ذكور وإناث. أحيانا بعض الأشياء يعني ترمى من خلال هذه العلاقة لضرورة الانتباه للشخص الذي نحن نريد أن نرتبط به أو نبني علاقة عاطفية معه. يعني كيف يتسلح الشاب والصبية من المنزل أو من البيئة التي انطلقوا منها إلى العيش بالوسط الخارجي أو الوسط الجامعي أو لبناء علاقة عاطفية؟ كيف يربى أولا الشخص؟ هنا علينا أن نقرن هذا الموضوع ونقول أنه شخص لا تغريه المغريات الخارجية، شخص مسلح بالأدب، بالأخلاق، بالمحاكمة العقلية الصحيحة. طبعا هم في المرحلة الجامعية لديهم محاكمة عقلية ويستطيعون أن يميزوا الخير من الشر، الصح من الخطأ. كثير من الأبناء ومن المراجعات الشخصية، أولا أن ننظر إلى هذه العلاقة، ماذا جنينا من هذه العلاقة؟ يعني هنا أول سؤال كل شاب وصبية وكل شخص مهما كانت درجة ثقافته، أو أوقات كثيرة نحن نحاسب أنفسنا ونسأل، هناك سؤال ذاتي يومي أحيانا قبل أن ننام، ماذا فعلنا اليوم؟ ماذا قدمنا؟ أين أخطأنا؟ من أخطأ إلينا؟ يعني هناك كثير من المواقف كلنا نعرف الخطأ من الصح مهما كانت درجة الثقافة أو البيئة التي خرجنا منها. أول سؤال، إذا كنا نحن خاسرين فنحن دائما على إشارة إلينا بأن هناك شيء سلبي وهناك شيء قد أخفقنا به. يعني أول سؤال محاسبة شخصية، هنا تبدو المحاكمة العقلية أن هناك جرس إنذار قد يرن في أي لحظة وأننا على خطأ. الشيء الآخر، دائما أن نسأل الأكبر منا وأن نستشيرهم، يعني كأهل أو كوالدة ووالد في المنزل، استشارتهم وأخذ المشورة. أحيانا لدينا أصدقاء لربما أكبر منا في السن ولديهم تجربة قوية في الحياة وشخصيتهم محترمة في المجتمع، قد نأخذ آرائهم. إذا كنا نخجل من الأم والأب، هناك كثير من الفتيات يخجلنا من أخذ مشورة الأهل، لربما كانت البيئة متعصبة نوعا ما، أو هناك عدم بوح، يعني عدم وجود فسحة من الحرية بالبوح ما بين الأم والأب والأبناء. أحيانا هذه المشورة تعطينا كثير من الأشياء نقف عندها ونقف عند الحد حتى لا نخطئ أو نتورط في العلاقة. يعني كثير من الأشياء قد يكون الشاب عندما يحاسب نفسه أو شخص يحاسب نفسه يقول أنا أخطأت، أو هنا إشارات كثيرة علي، لعلي أن أنسحب من هذه العلاقة أو أضع أطر معينة بعدم تجاوزها. لربما الشاب قد يكون متسلط على الفتاة وهدفه مادي أو مرامي أخرى، وقد تكون الفتاة أحيانا هي على طمع بالشاب إذا كانت حالته المادية لربما جيدة أو من عائلة معروفة، ولربما يعني لغايات لتصل إلى غايات معينة. هنا
دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية، لربما نعود إليها مرة أخرى لكي نجمع أطراف الحديث معها. ابقوا معنا واصحابنا أصدقائنا الشباب. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب. عادت إلينا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا، حياك الله دكتورة، أهلا بك. باعتبار الوقت أيضا يعني قليل جدا، فيما يتعلق بتحكيم العقل والمنطق وأنت أشرت إلى هذا الموضوع، قبل أن أشير إلى يعني ما أريد الحديث عنه، طبعا البعض من المستمعين أيضا أشاروا إلى أن حقيقة الإعلام ومواقع التواصل والمسلسلات التي تبث في الفضائيات بعضها طبعا سهلت الكثير، يعني سخفت حقيقة العلاقة بين الاثنين وجعلت هذه العلاقة يعني أخرجتها من حالة القدسية الموجودة التي تؤسس لمرحلة مهمة وأساسية تكوين الأسرة. البعض فيما يتعلق بتحكيم العقل والمنطق، البعض يشير إلى خيار الابتعاد قليلا عن الموقف، يعني مثلا الشاب والشابة يتفرقان لبضع مثلا لبعض الوقت لبعض الأيام، وكل واحد منهم يتأمل في الشخص الآخر، يعني يستعرض ويستذكر المواقف التي حصلت خلال هذه الفترة حتى مثلا يستطيع أن يحكم العقل والمنطق من أجل اختيار الشخص أم رفضه. كيف تنظرين إلى هذه الآلية؟
بأنهم هي عبارة عن أعمال درامية تروج من قبل بعض الشركات لأهداف معينة ولتبيان الحرية والحياة السعيدة، وهذا موضوع طبعا جدا موضوع ضروري ومهم لأنه أثر في ثقافة الشعوب وثقافة الشباب. جدا الموضوع وألا نخرج من واقعنا الواقع الذي تربينا به، هذا موضوع جدا ضروري خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، هناك كثير ضمن هذه الأجهزة يختبئ كثير من الأشخاص ويعبرون عن مشاعرهم، يتحدثون بسرية وبالخفاء عن أهاليهم. موضوع الانسحاب، موضوع العلاقة العاطفية جدا ضروري، والانسحاب يرينا الإيجابيات والسلبيات. عندما نضع الإيجابيات والسلبيات في ميزان العلاقة ورؤية العلاقة عن بعد، دائما أي قضية سواء كانت قضية حياتية أم علاقة عاطفية، عندما ننظر إليها من خارج إطارنا الجسدي والفكري ونضعها أمامنا ونعتبرها قضية شخص آخر، ونرى السلبيات والإيجابيات، هنا نستطيع الكفة التي ترجح دائما، هناك إشارات وومضات تأتينا للتوقف والانسحاب، يعني لا نريد دائما الهلاك لأنفسنا ولا نريد التورط في أشياء بعيدة عن أخلاقياتنا وعن قناعاتنا. هناك قناعات كثيرة جميعنا نعرفها، أين يكون الخطر، أين مكمن الخطر، أين يكون جرس الإنذار، وخاصة تجاه الفتيات، يعني نحن نعرف الفتيات دائما يعني بالمجتمعات الشرقية تلقى دائما الملامة عليهم، والشاب أحيانا يعفى من بعض الملامات، يعني صحيح. لا نستطيع إلا أن نقول هذا، المجتمع الشرقي دائما الفتاة هي الملامة، وما بعد الفتاة أم الفتاة الوالدة في المنزل هي المسؤولة. يعني لربما صارت مشكلة دائما الأب أو الوالد في المجتمع الشرقي يلقي الملامة على الزوجة على الأم التي ربت الفتاة. نعم نعم صحيح. لذلك المحاسبة العقلية ضرورية، الالتفات إلى السلبي والإيجابي، أخذ الآراء، الابتعاد الجغرافي والفكري والأدبي وكل أنواع الابتعاد. علينا أن نبتعد عن الشخص حتى نضع المقياس، يا ترى هل تورطنا أم هل نجحنا؟ ما هي الفوائد؟ دائما نسأل أنفسنا ما هي الفوائد التي جنيناها؟ ما هي الراحة النفسية التي شعرت بها؟ ما هي الأشياء التي أعطاني إياها هذا الشخص بالقرب مني؟ هل أنا على صواب؟ دائما هذه الأسئلة نسألها لأنفسنا، وهنا الإجابة من العقل قبل أن تكون من القلب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا، شكرا لك على هذه الإيضاحات.
شكرا
حياكم.
شكرا
بارك الله
فيك. شكرا لك والأستاذ ساجدة، شكرا يا هلا،
حياكم الله.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام في مهارات للنجاح، الفقرة التي تنبض بالحيوية والأمل. أيها الأحبة، ثمة مبادئ قد تؤدي بالشاب والفتاة أن تبلغ علاقتهم العاطفية إلى قمتها، وهي الزواج، أو أن يكتشفوا بأن طريقهم ليست مع بعضهم البعض، ولأنهم كانوا يعيشون هذه المبادئ فإنهم يتركون بعضهم البعض بطريقة محترمة وباتفاق تام. معظم العلاقات التي فشلت يعود السبب لإهمال واحد من المبادئ التي نشير إليها تباعا. أولا، العلاقة العاطفية تكون بين شخصين متفاوتين وليس بتفاهم تام. لا يحق لك أن تهضم شخصية الشريك بحيث عليه دائما أن ينفذ ماذا تريد وماذا تحب وماذا ترى، فتحوله إلى خادم وليس إلى شريك. يجب أن يبقى لكل واحد شخصيته وآراؤه، كما لا يحق لك من كثرة حبك للشريك أن تذوب به وأن تلغي كامل شخصيته، وإلا ستفشل العلاقة. ثانياً، لا أحد معصوم عن الخطأ. لا تنتظر من الشريك أن يكون كاملاً غير معصوم عن الخطأ. الشريكان سيجرح بعضهما البعض كثيراً من جراء المشاكل والعصبية والضغوطات اليومية، ولكن يجب دائماً أن يبقى تاريخ الحب أكبر من لحظة الجرح. ثالثاً، من المحبذ بأن يكون لك مشاور تشاركه أسرار هذه العلاقة، ومن المحبذ أيضاً أن يكون لدى شريكك أيضاً مشاور يشاركه أيضاً. رابعاً، الشريك ليس فارس الأحلام والشركة ليست فتاة الأحلام. كل شاب يحلم بصورة معينة عن الفتاة التي يحب أن يعيش معها وكيف يحب أن تكون. الفتاة أيضاً لديها حلم عن فارس حياتها. الجريمة الكبرى إجبار الشريك أن يحقق الأحلام، أن يحقق الصورة المثالية التي في فكرك. خامساً، الاحترام. ينبغي احترام الشريك بكلمة ما أو بفعل ما، حتى لو كان ذلك عن مزح وخاصة أمام الناس. تذكر دائماً عندما تقلل من احترام الشريك فأنت تقلل من احترامك، وعندما ترفع من قيمة الشريك فأنت ترفع من قيمتك. سادساً، الهدية والمال. لا يكفي أن تعبر للشريك بالكلام المعسول، بل يجب أيضاً أن تعبر عن حبك عملياً، مثلاً من خلال تقديم هدية ما. لا تسمح للمال بأن يكون عائقاً، فالمال لخدمة العلاقة، فلا تجعله سيد العلاقة. سابعاً، احترام الحدود الشرعية. إن العلاقة العاطفية التي تحدث بين شابين لا تمثل ضمانة حقيقية لدوام الحب وتحقيق زواج موفق، لأن في بعض الأحيان يتم تجاوز الحدود الشرعية الذي لا يحمد عقباه وسيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى الانفصال.
أهلا ومرحبا بحضرتكم حبيبتي الأفاضل في الدقائق الأخيرة من لقاء دنيا الشباب، حيث كان الحديث عن ترشيد العلاقات العاطفية، وهي قضية مهمة جدا لأنها تؤسس لمرحلة حساسة ومفصلية في حياة كل واحد من الشباب، لأنها بالتالي ستؤدي بنا إلى الاقتران من الطرف الآخر وتكوين الأسرة. لذلك من المهم جدا أن نهتم بعناصر مهمة في هذه الفترة ولمعرفة الطرف الآخر. مسألة الاختلاف الثقافي حقيقة بين الطرفي الحب يجب أن يقوم في الأساس على مجموعة من المبادئ المشتركة بين الطرفين: التقارب في الفكر، التقارب في الثقافة العامة لدى الطالب والطالبة أو الشاب والشابة، بحيث لا يشعر أحد الطرفين أن هناك مسافة كبيرة بينه وبين الشخص الآخر. كثير من الأحيان نرى أن هناك علاقات قوية في بدايتها لكنها تنتهي بشكل مفاجئ. إذا بحثنا عن الأسباب نجد أنه يعني تأتي هذه الحالة نتيجة تراكم مواقف تدل على عدم اهتمام أحد الطرفين بالآخر، مما أدى إلى القضاء على كل المشاعر بينهما تدريجيا. لذلك إذا أردنا السعادة في الحياة المستقبلية يجب أن نتجنب يعني الهوة الموجودة في الثقافة بين الطرفين، وأن نحكم العقل، وكما أشارت الدكتورة أن نبتعد مؤقتا للتأمل والتفكر في سلوكية وتصرفات الآخر بالاستعانة وبمشورة أصحاب الخبرة. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، نتمنى لكم حياة سعيدة والاختيار الأمثل لشريك الحياة. حياكم الله والسلام عليكم.